أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الثالثة والفرض الثاني من الصورة، تورطنا سوينا فروض وكذا، يعني إذا سوى صورة أربعة نخلص منها. الفرض الثاني من الصورة الثانية لأن يكون ترك حفر البئر بالنسبة إلى المالك مضرا به، وحفر البئر مضر بجاره، تعرض ضررا. والصورة الثالثة اللي هي مجرد فوات نافع، لا يتضرر بشنو؟ بترك الحفر. المالك لا معرض له من الضرر، لكنه تفوته شنو؟ منفعة. الصورة الثالثة كلامنا في ذني. في ذني المشهور ذهب شنو إلى جواز، ذهب إلى الجواز، وإن تضرر جار، يعني حتى في صورة فوات المنفعة ذلك يجوز له أن يحفر، وإن استلزم ذلك الأضرار بماذا؟ بجاره. كان الكلام في الأدلة على هذا، ذكرنا الدليل الأول وقد تقدم. الدليل الثاني انتهينا البحث، وهذا يختص بالفرض الثاني من الصورة الثانية، يعني ما يشمل الصورة الثالثة، ما يشمل صورة فوات النافع، وإنما يختص بماذا؟ بتعرض ضررين، فيما إذا كان ترك الحفر بالنسبة للمالك مضرا به، والحافظ مضر بماذا؟ بجاره. يختص بهذا. هذا الدليل يقول بأنه دليل لا ضرر، دليل نفي الدال على نفي الضرر، هذا لا يمكن أن يكون شاملا لكل من جواز التصرف، يعني بحفر البئر وحرمة التصرف، ما ممكن أن يشمل كل منهما. شمول دليل لا ضرر لجواز التصرف هذا لصالح من؟ عندما يشمل ويريد ننفي جواز التصرف عن المالك يكون لصالح الشمول جار، يقول لا يجب لك أن تتصرف في ذنبه. ليش؟ لأن هذا مضر بماذا؟ مضر بالجار. فلا ضرر تجري لنفي الجواز. هذا الحكم جواز التصرف، جواز حفر البئر بالنسبة للمالك فيما يملك، صحيح هو جائز بعنوان الأول، لكن عندما يكون مضر بالجار يرتفع هذا الجواز. إذا ارتفع الجواز تثبت شنو؟ الحكم. فنقول للمالك لا يجوز لك أن تحفر هذا شنو؟ البئر. ليش؟ لأن لا ضرر شملت هذا الجواز فرفعته، وثبت بدله شنو؟ تحريم. هذا الوجه. نجي إلى حرمة حفر البئر. عندما نحرم على المالك أن يحفر هذا البئر، هو يقول هذا حكم ضرري بالنسبة إلى المالك في فرض المسألة، هو الفرض الثاني من الصورة الثانية، هذا هم ضرري عندما نقول يحرم عليك أن تحفر بئرا، نفرضنا بأنه إذا ما حفر بئر يتضرر، فإذا هذا الحكم بحرمة الحفر ضرري، حكم ضرري، فإذا شمله دليل لا ضرر هذا الشمول يكون لصالح من؟ لصالح المالك. هذا الشمول يكون لصالح المالك. ليش؟ لأنه لا ضرر تشمل حرمة حفر البئر فترفعه، ترفعها، ترفع الحرمة، فإذا ارتفعت الحرمة يثبت شنو؟ جواز، يثبت الجواز، فيجوز له أن يحفر البئر. ليش؟ لأن حرمة حفر البئر لكونه مضرا بالجار حكم ضرري، الحرمة حكم ضرري بالنسبة للمالك، فيبتنى كسائر الأحكام الضررية، فيثبت الشمل جواز. الجواب الثاني يقول لا يمكن، لقاء قاعدة لا ضرر لحديد لا ضرر أن يشمل كلا الحكمين في آن واحد، هم يشمل جواز التصرف برفعه وإثبات التحريم على المالك أن يتصرف هذا التصرف، ويشمل في نفس الوقت تحريم التصرف على المالك برفعه وإثبات شنو الجواز. فهو لا يمكن أن يشمل كل منهما لوضوح أن شموله لأحدهما يكون نافيا له لكنه مثبت علما للآخر. هو عندما يرفع الجواز يثبت شنو التحريم، فشلون مرة أخرى نستدل بالحديث لرفع التحريم؟ وكذلك عندما نقول بأن لا ضرر يشمل التحريم، هو يرفع التحريم إذا شمله ويثبت شنو؟ يثبت الجواز. فإذا أثبت الجواز هو لا ضرر أثبت الجواز، شلون إحنا نجي نقول بأنه بلا ضرر نريد نرفع شنو الجواز؟ ما ممكن أن يشمل كل منهما. خب إذا ما ممكن أن يشمل كل منهما حينئذ شو نسوي؟ لا ضرر شنو جعل يشمل الجواز دون التحريم أو يشمل التحريم دون الجواز؟ الآثار هم راح تختلف في طبيعة الحال. يقول لا هذا ترجيح بلا مرجح، فيقع التعارض الداخلي في نفس قاعدة لا ضرر، بمعنى أن شمولها لأحد حكمين معارض بشمول علما للحكم آخر. يعني شمول قاعدة لا ضرر بحق الجار بعبارة أخرى معارض بشمول قاعدة لا ضرر في حق شنو مالك، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. وهذا معناه أنه لا يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر في محل الكلام. إذا لم يكن التمسك بقاعدة لا ضرر في محل الكلام نرجع حينئذ للمنع للبراءة، لأن سرعتنا شكل التكليف، ما يدري هذا المكلف المالك ما يدري أنه يحرم عليه أن يحفر أو يجوز له أن يحفر، يحرم عليه من جهة إضرار بجارة، يجوز له من جهة أنه يضر بنفسه إذا ما حفر، فهو يشك في الحكم التكليفي فتجري البراءة لدفع الحرمة وإثبات الشنو الجواز كما ذهب إليه المشهور. فهم الجواز المشهور فدليله هو هذا، قاعدة ضرر لا تشمل المقام لأن شمولها للجواز معارض بشمولها للتحريم، أو بعبارة أخرى أن شمولها للجار جريانها في حق الجار معارض بجريانها في حق المالك نفسه بعد فرض تعارض الضررين. فمن تجري فإذا ما جرت حينئذ نرجع للأصول الأخرى، والمرشح الأصل المرشح هو إصالة البراءة، وبالتالي يجوز له أن يحضر البئر في هذه الصورة. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني اللي يلاحظ عليه هو هذا، أنه قاعدهم كلام في أن قاعدة لا ضرر هل تجري في الأحكام الترخيصية أو لا تجري في الأحكام الترخيصية. واضح هذا الكلام، أنه هل قاعدة لا ضرر مختصة بالأحكام الإلزامية ولا تجري في الأحكام الترخيصية، أو لا أنها كما تجري في الأحكام الإلزامية تجري في الأحكام الترخيصية. طبعا الدليل يجعل حكمين، يقول لا يمكن لقاعدة لا ضرر أن تشمل هذا وهذا، تعارض يصير. الحكمان هما ماذا؟ جواز الحفر، جواز التصرف، وحرمة التصرف. يعني واحد حكم ترخيصي، واحد حكم شنو؟ إلزامي، وهو الحرمة. فهذا مبني على هذا البحث، أن قاعدة لا ضرر تجري في الأحكام ترخيصية أو لا. إذا قلنا بالاختصاص وأنها لا تجري في الأحكام الترخيصية ومختصة بالأحكام الإلزامية، بعد ما له معنى التعارف في المقام؟ لا تجري في الأحكام الترخيصية، لا تجري في الجواز لنفيها، وإنما تجري شنو؟ في تحريم التصرف، حرمة التصرف بنفيها وإثبات الجواز، من دون أن يعارض شمولها للجواز شيء. لماذا؟ لأنها هي أساسا لا تشمل الحكم الترخيصي، تشمل الحكم الإلزامي. حكم الإلزامي في المقام شنو؟ حرمة تصرف، حرمة حفر البئر عندما يكون مضر شنو؟ الجار. هاي الحرمة، هاي الحرمة هاي ضررية بحسب الفرض، ضررية هاي الحرمة، ضررية يتضرر منها المالك نفسه. إذا حرمنا عليه أن يحفر بئر سوف يقع في الضرر، فهذه الحرمة تكون ضررية. يجي حديث لا ضرر ينفي هذه الحرمة، حكم إلزامي أو ينفي هذه الحرمة ويثبت الجواز، ولا يجري حديث نفي الضرر في الحكم شنو؟ الترخيصي، في جواز حفر البئر لرفعه وإثبات شنو؟ التحريم، لأن لا ضرر لا يجري في الأحكام الترخيصية. بعد تعرض على معنى، وأما إذا قلنا بعدم الاختصاص وأن حديث لا ضرر يشمل الأحكام الترخيصية، ولا هذا إجابة طبعا المعروف والمشهور والمتفق عليه تقريبا بينهم وبينهم هو الاختصاص، بمعنى أن لا ضرر مختص بالأحكام شنو؟ الأحكام الإلزامية ولا تشمل الأحكام الترخيصية. والسر في هذا هو هذا، أنه قاعدة لا ضرر أو حديث لا ضرر يرفع الحكم الشرعي الذي يكون سبب في وقوع المكلف في ماذا؟ فضل. هو يكون هو الحكم الشرعي عندما يكون سبب لوقوع الضرر قاعدة لا ضرر تنفي هذا الحكم الشرعي، لأن هي ناظرة إلى عالم التشريع، يقول ليس هناك حكم في عالم التشريع مشرع يلزم منه شنو؟ الضرر. كل حكم يكون سببا في ضرر الآخرين، في ضرر المكلف نفسه أو في ضرر غيره، هذا ليس مشرعا ترفعه. متى يكون الحكم سببا في الضرر بحيث يسند إليه الضرر ويقال بأن هذا وقع في الضرر استنادا إلى هذا الحكم، هذا الحكم أوقعه في الضرر، بحيث يستند الوقوع إلى الضرر إلى الحكم الشرعي؟ متى يكون هذا؟ يكون عندما يكون الحكم إلزاميا، عندما يكون الحكم إلزامي فيه إلزام بالامتثال، وجوب بإلزام بالفعل، تحريم بإلزام شنو؟ بالترك. عندما يكون أكو في الحكم الشرعي إلزام بالامتثال، فيقال بأن هذا الحكم هو الذي أوقع المكلف شنو؟ بالضرر، من قبيل حرمة التصرف، حرمة حفر البئر لكونه مضر بالجار، نقول للمالك أنت يحرم عليك في التصرف، هذا الحكم الشرعي هو الذي أوقعه الضرر، بحيث أن المالك عندما يتضرر، عندما يمتثل هذا الحكم ويترك حفر البئر يقع في الضرر، يسند الوقوع في الضرر لمن؟ إلى هذا الحكم الشرعي، يسند إلى هذه الحرمة التي ثبتت في حقه والتي ألزمته بماذا؟ بالترك. إن شارك أنه ألزمه بترك الحافر، بترك أن يحفر بئرا في داره، هو أوقعه في الضرر. معنى هذا الحكم الشرعي أوقعه في الضرر، لولا هذا الحكم الشرعي لما أوقعه في الضرر، فيسند الوقوع في الضرر إلى الحكم الشرعي. في هاي الحالة يجي حديث لا ضرر يرفع هذا الحكم الشرعي الذي يكون سببا في وقوع المكلف في الضرر. هذا المعنى ما يتصور في الأحكام الترخيصية، لأن في الحكم الترخيصي ما هو إلزام، هو ترخيص، هو إباحة، هو كله كيف تعمل أو تترك. هذا القضية ما هو بها إلزام، حكم ترخيصي ليس فيه إلزام. الوقوع في الضرر دائما يستند إلى إرادة المكلف واختياره، لا يستند إلى نفس الحكم الشرعي. الشرعي ما وقعه، خيره بين أن يفعل أو لا يفعل، فإذا تعلق الحكم الترخيصي بأمر ضرري، لكن حكم ترخيصي هو، يقول له كيف أنت تحفر أو ما تحفر؟ واضح؟ تحفر أو ما تحفر يمك هذه. فهو عندما يترك الحفر هو أوقع نفسه في الضرر، أو عندما يحفر هو أوقع غيره في الضرر، مو أن الحكم الشرعي هو الذي كان سببا في الوقوع في ماذا؟ في الضرر. مثل هذه الأحكام التي لا تكون سببا في الوقوع في الضرر لا تكون مشمولة لحديث نفي الضرر، لأن حديث نفي الضرر يرفع الأحكام الشرعية التي تكون سببا في وقوع الضرر، يعني التي يستند وقوع الضرر إليها، وهذا شأن الأحكام الإلزامية وليس شأن الأحكام الترخيصية. بناء على هذا الاختصاص، حينئذ هذا الوجه الثاني الذي يستدل به على الجواز في الصورة في الفرض الثاني من الصورة الثانية، هذا لا يكون تاما بناء على هذا الكلام. زين، الصحيح في المقام هو التفصيل بين الصورتين، بين صورة تعارض الضرر اللي هو الفرض الثاني من الصورة الثانية، وبين الصورة الثالثة اللي هي شنو؟ فوات نافع، فقط إذا ترك الحفر يفوته منفعة لأنه يتضرر، وذلك بأن نلتزم بالجواز في الأول، يعني في الفرض الثاني من الصورة الثانية نلتزم بالجواز وفاقا للمشهور، ونلتزم بعدم الجواز في الصورة الثالثة خلافا للمشهور، لأن المشهور في الصورة الثالثة التزم بماذا؟ بالجواز أيضا. الآن نتكلم في الصورة الثالثة وهي ماذا لزم من ترك الحفر بالنسبة للمالك فوات منفعة من دون ضرر. بالنسبة إلى هذه الصورة احنا نلتزم فيها بعدم الجواز، هذه الصورة لا يجوز له أن يحفر بئرا في داره، إذا فقط كان عدم الحفر يفوت عليه منفعة من دون ضرر، لكن الحفر يوجب الأضرار بماذا؟ بجاره. في هذه الصورة تارة نقول أن عدم النفع كما قيل أن عدم النفع ضرر بالنسبة إلى المالك يكون مشمولا بماذا؟ بحديث لا ضرر وقاعدة لا ضرر. هو عدم النفع ضرر، ضرر شنو؟ عدم النفع ضرر، فإذا كان ضررا يكون مشمول شنو؟ بحديث لا ضرر. وأخرى نقول لا، بأن عدم النفع ليس ضررا وبالتالي لا يكون مشمولا بحديث لا ضرر. بناء على الأول أن عدم النفع ضررا حاله حال سائر الأضرار الأخرى، النقص الذي يحصل في مال الإنسان في أمواله في غير أمواله يعتبر ضرر، عدم النفع أيضا ضرر. إذا قلنا بالأول حيث أن هذه الصورة يكون حكمها حكم الفرض الثاني من الصورة الثانية، هذه الصورة الثالثة حكمها حكم الفرض الثاني من الصورة، تعرض ضرر إنسان، تعرض ضررا، والمفروض أن هذا الضرر لا يقل عن الضرر الذي يلحق الشنو الجار، كون يقل هذا استثنينا سابقا، قلنا هذا كلمنا لي سابقا، تعرض ضررين يصير، فيكون حكم حكم الفرض الثاني من الصورة الثانية، وسيأتي الحديث عنه، أخرنا الكلام عن الفرض الثاني. وأما إذا قلنا لا، بأن فوات النفع وعدم النفع ليس ضررا، صار ليس ضررا، حينئذ لا بد أن نلتزم بعدم الجواز، لا بد أن نلتزم بعدم الجواز، باعتبار ماذا؟ يعني تلتزم بعظمة الإضرار بماذا؟ بالجار. يحرم عليك أن تحفر البئر، لا يجوز لك أن تحفر البئر، باعتبار أن حرمة الإضرار ما توجب الارتفاع. شنو الشيء اللي يوجب ارتفاع حرمة الإضرار؟ لأننا فرضنا عن أن الإضرار شنو حرام. عندما نفترض أن ترك الحفر يضر بالمالك، قد يقال أن هذا الإضرار بالمالك الذي يرعى المالك يرفع حرمة الإضرار بيش بالجار. لكن قاعد نفترض بأن عدم النفع ليس ضررا، فإذن لا موجب لرفع حرمة الإضرار بالجار، حرمة ثابتة بالأدلة لا موجب لشنو لرفعها، لا دليل على ارتفاع هذه الحرمة، فتبقى هذه الحرمة ثابتة. والمفروض أنها ليست ضررية بالنسبة إلى المالك بالفرض هذا، وإنما هي فقط فيها شنو فوات نافع. وقلنا أن فوات المنفعة ليس شنو ضررا، نتكلم بناء على هذا. فالمسألة بشكل عام هكذا. في الصورة الثالثة، إن قلنا بأن فوات النافع ضرر، حينئذ يدخل المقام في باب تعارض الضرر، وسيأتي الكلام عنه. وإن قلنا بأن فوات النافع ليس ضررا، لابد أن نلتزم بحرمة الحافظ وحرمة هذا التصرف، وذلك لكون مضرا لماذا؟ بالجار، ولا رافع لهذه الحرمة، فتبقى الحرمة ثابتة، فلا بد أن نلتزم بعدم الجواز. الآن شنو هو الصحيح؟ عدم النافع ضرر أو ليس ضررا؟ هذا لا بد من بيانه. صح، عدم النافع ضرر يمكن اعتباره ضرر أو لا؟ يبدو والله العالم أن القضية تختلف، يعني قد يكون عدم الضرر، عدم المنفعة ضرر في بعض الموارد في بعض الأحيان، وقد لا يكون عدم المنفعة ضررا. يعني العرف في بعض الأحيان يعتبر عدم المنفعة ضرر، لكن في موارد أخرى لا، أصلا يعتبر ضرر. في الموارد التي يكون فيها اقتضاء النافع، فيها مقتضي للنافع، هنا لا يبعد أن العرف يعتبر عدم المنفعة ضرر، يعتبر ضرر عرفا، يعتبر ضرر. كما إذا فرضنا أنه كان هناك ماء في ساقية، ساقية الساقية من قديم الزمان بحسب طبعها الأولي هي تمر ببستان واحد، دار واحد، دار شخص، دار شخص. يجي واحد آخر يحول مجرى هاي الساقية من دار هذا الأولي إلى دار، من بستان هذا الأولي إلى شنو؟ إلى بستان. صحيح أن هذا التحويل فوت منفعة على هذا، نفترض ما بإضراره، أدى ما يأخذ، لا يتضرر بتحويل ماذا؟ بتحويل ما هذه الساقية، لكنه تفوته منفعة، تفوته منفعة بالنتيجة وينتفع بهذا الماء. فهنا تفوته منفعة ومع كلامنا، لكن أكو اقتضاء لهذا الانتفاع، وهذا هو الفرض اللي فرضناه، أن هاي المساقية بحسب طبعها الأولي هي تمر في ماذا؟ في دار. فأكو اقتضاء لهذا الانتفاع ولهذه المنفعة بالنسبة إلى في هذه الصورة. لا يبعد أن يقال بأن تحويل هذه الساقية إلى مجرى آخر، طبعا مع افتراضنا غير مملوكة للأول، هيك مع ما الافتراض، تحويل هذه الساقية إلى دار هذا الشخص الآخر أو إلى بستانه، هذا ضرر، يعتبر ضررا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الأول، ضرر مو عدم منفعة فقط، لا، هذا ضرر معين. ليش؟ لوجود ما يقتضي النفع والانتفاع، لوجود ما يقتضي النفع والانتفاع فيعتبر ضرر. في مقابل ماذا فرضنا أنها ماكو مقتضي بها، ماكو مقتضي بالانتفاع بالنسبة إلى هذا الشخص، فماكو مقتضي بالانتفاع في هذه الحالة. لا يعني العرف لا يعتبر أن عدم المنفعة شيء ضرر، ما يعتبر ضرر، لأن مقتضي بالانتفاع ما موجود. كما إذا فرضنا أنها نفس الساقية هاي ما كانت تمر بدار، هي موجودة في أرض موات، أرض مباحة، اجى صاحب هذا البستان اخذ هذا الماء حوله الى البستان، فهو حرم هذا صاحب البستان الثاني من ماذا؟ من الانتفاع بهذا الماء، حرمه فاته نفع. لكن هذا في حاله فوات الماء ما نقدر نعتبره ضرر بالنسبه له، لانه اساسا ليس هناك مقتضي شنو لانتفاعه به، حتى نقول بانه اذا حرمه من هذا الانتفاع مع وجود المقتضي له يعتبر عرفا ماذا؟ ضررا، ما يعتبر ضررا. فهذا الموارد تختلف، ما نقدر نقول يعني بقطاع قانون عام بأن عدم المنفعة دائما هي ضرر، كما ما نقدر نقول بأن عدم المنفعة دائما هي ليست شنو ضررا، وإنما ظاهرا يختلف باختلاف الموارد كما قد يظهر في أمثلة أخرى. الكلام هذا أنه محل كلامنا شنو؟ هل هو من الموارد التي يعتبر عدم المنفعة فيها ضررا أو لا؟ يعني هذا هو المهم محل كلامنا. هذا إذا ما حفر البئر تفوته المنفعة، هاي عدم الانتفاع هو حرمان من الانتفاع، هذا ضرر أو لا؟ إذا نريد نطبق ما ذكرناه في محل الكلام يبدو أنه ليس ضرراً، ماكو مقتضي شنو الانتفاع، مقتضي الانتفاع ما موجود، ماكو مقتضي الانتفاع، والبئر يريد أن يحفره، إذا حفره ينتفع به، مقتضي الانتفاع ما موجود، فإذا ماكو مقتضي الانتفاع إذا يكون حال المثال الثاني، بمعنى أن عدم الانتفاع لا يعتبر شنو؟ لا يعتبر ضررا بالنسبة إليه. بناء على هذا حينئذ نستطيع أن نقول أنه في محل كلامنا على الأقل مو قاعدة عامة، في محل كلامنا الظاهر أن عدم الانتفاع في محل الكلام في مفروض الكلام ليس ضررا بالنسبة إلى المالك. فإذا لم يكن ضررا قلنا مقتضى القاعدة هو أنه لا يجوز له أن يحفر هذا البئر ويضر بماذا؟ بعضهم ذكر بأنه بعض الموارد من عدم الانتفاع يصدق عليه الضرر لكن لا يمكن الالتزام بحرمته، لا يمكن الالتزام بحرمته. أنا في المثال اللي ذكرناه قلنا أن التحويل الساقية مع وجود مقتضي للانتفاع هذا حرام، تحويل الساقية لماذا؟ لأنه ضرر بالنسبة إلى هذا الأول، ضرر بالنسبة إلى يعني عدم المنفعة، عندما يكون هناك مقتضي للانتفاع هذا يعتبر ضررا، فإذا كان ضرر يكون حرام، نحكم بحرمة تحويل الساقية. فبعضهم ذكر بأنه في بعض الأحيان يحكم بأنه ضرر ويقال بأن عدم المنفعة في مورد معين هو ضرر لكنه لا يحكم عليه بالحرمة، ويمثل ذلك بمثال الخباز الذي فتح محلا للخبازة أو أي شيء آخر في منطقة كان هو الوحيد في هذه المنطقة، هو الوحيد، وكان الناس كلها مقبلة عليه وهو ينتفع من إقبال الناس على شراء ما ينتجه. يجي واحد يفتح محل في منطقته في نفس المنطقة ويبيع نفس ما يبيع هذا، طبعا هذا راح يقلل عدد المشترين من الأول واضح، وهذا عدم منفعة يعني نقص في المنفعة ففاته الانتفاع، حرم من ماذا؟ من الانتفاع الذي كان ينتفع به قبل أن يفتح. هذا الثاني شيء محلل، فهل عدم انتفاع فوات منفعة حرمان من الانتفاع؟ يقول أن هذا فوات المنفعة يصدق عليه الضرر، يقال أن هذا أضره هو همس، هذا يضرب لا يقول هذا أضره، عرفنا هكذا يصدق أنه أضره فيصدق الضرر، لكن يقول لا يمكن الالتزام بحرمته، ما ممكن أن نلتزم بأنه يحرم على الثاني أن شنو أن يفتح محل في المنطقة نفسها، لا أحد يجرى على ذلك، لا أحد يمكنه أن يتفوه بذلك، أنه يحرم عليه أن يفتح محل آخر. سقط إلى جنبه سعادة قد مثلا يقاتل، لكن يفتح في نفس المنطقة ويحرمه من الانتفاع الذي كان موجودا قبل أن يفتح هذا المحل، قالوا لأنه هذا ضررا لكنه لا يثبت له التحريم، يعني لا يمكن الالتزام بحرمته. هذا ما يرتبط بهذه الصورة. بعد ذلك نتكلم عن الفرض الثاني من الصورة الثالثة اللي هو التعارض ضررين، وصلى الله على محمد.